حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
الدعاء أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، فهو الباب الأعظم لتحقيق الحاجات ونيل المطالب وإدراك الخير ودفع المكروه. الدعاء ركن حصين وحبل متين، هو سند المسلم وملجأه إلى ربه. هديتنا لك اليوم مع سبائك غالية في باب الدعوات والأذكار، وبعده باب القصد والمداومة على حسن العمل.
سبائك للبخاري.
باب الدعوات والأذكار.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، خص الله تعالى لكل نبي دعوة مقبولة لا ترد، يدعو بها لنفسه أو لغيره، إلا أن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه لم يدعو بها لنفسه أو لأهله، بل خبأ هذه الدعوة المستجابة شفاعة لأمته يوم القيامة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورزقنا شفاعته في الآخرة. آمين.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني. رواه البخاري.
أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أدب مهم من آداب الدعاء، وهو العزم في الدعاء، أي القطع في السؤال. كان يقول المسلم: يا رب أعني، يا رب اغفر لي، اللهم ارزقني، وهكذا. ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطيني، أي لا يعلق الداعي دعاءه بالمشيئة، كان يقول مثلا: اللهم أعني إن شئت. هذا الأسلوب يستعمل مع من يحتمل منه أن يفعل الشيء وهو كاره له، فنقول له هذا تخفيفا عليه. أما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن هذا، وله مطلق القدرة والمشيئة، فلا يكرهه أحد سبحانه. نسأل الله تعالى أن نكون ممن دعاه موقنا بالدعاء وأحسن له الإجابة والعطاء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، أي إذا دعوتم الله أن يدخلكم جنته فاطلبوه أن يسكنكم الفردوس مسكن الأنبياء والأبرار والصالحين. وقد وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. جنة الفردوس وسط الجنة، تعني أنها أفضل الجنة، وهي كذلك أعلى مكان في الجنة، فليس فوقها من الجنات شيء، بل إن سقفها أعظم مخلوقات الله تعالى وهو عرش الرحمن. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن جنة الفردوس هي المنبع لأنهار الجنان، منه تسيل أربعة أنواع من الأنهار: أنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، ومرافقة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم فيها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري.
يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أي أن العبد لا يزال يجاب دعاؤه حتى وإن تأخرت الإجابة أحيانا بعض الشيء، فإذا داوم على الدعاء وألح دون استكثار أو ملل أو سآمة مع حسن الظن بالله تعالى، فإن دعوته مستجابة إن شاء الله حتى وإن تأخرت، لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا، فلا يتقدم ولا يتأخر شيء عن أوانه. لكنه إن استعجل بقوله دعوت فلم يستجب لي، وأخذ يستبطئ حصول المطلوب وييأس من الاستجابة وينقطع عن الدعاء، عند ذلك يحرم بالفعل من الإجابة، لأنها مشروطة بعدم الاستعجال. واعلم أن الله تعالى لا يخيب من دعاه، فإما أن يعجلها لك في الدنيا، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها. فاستمر في دعائك ولا تنقطع ولا تفتر، واخز شيطانك وازدد يقينا بالله تعالى المجيب القدير.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه البخاري.
كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء المبارك جمع بين خيري الدنيا والآخرة، فالخير الدنيوي يشمل أمورا كثيرة كالعافية والرزق والبركة في الوقت والأبناء وغير ذلك من أعطيات رب العالمين، والأعظم منها أعطيات الآخرة بأن يرضى الله تعالى عن عبده ويدخله جنته وينجيه من عذاب النار.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسمعه صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه البخاري.
هناك بعض الأدعية المأثورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء بها، كهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن قرينتان، فإذا انشغل فكرك بتوقع حدوث مكروه لك في المستقبل أتاك الهم، وإن تألمت نفسيا لوقوع مكروه لك في الماضي أتاك الحزن. وتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل، وهما قرينتان كذلك. فإن تخلفت عن أسباب الخير لعدم قدرتك فهذا عجز، وإن تخلفت عن أسباب الخير لعدم إرادتك فهذا كسل. وتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الجبن والبخل، وهما كذلك قرينتان. فإن تركت نفع الآخرين ببدنك فهذا جبن، وإن تركت نفع الآخرين بمالك فهذا بخل. وتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من ضلع الدين وقهر الرجال، وهما قرينتان كذلك. فإن تسلط عليك الناس واستعلوا بحق فهذا ضلع الدين، أي ثقل الدين وشدته، وإن تسلطوا عليك بباطل فهذا قهر الرجال، حين يغلب على أمرك فلا تجد لك ناصرا من الرجال. نعوذ بالله من شر ما استعاذ به محمد عليه الصلاة والسلام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. رواه البخاري.
إن الله تعالى أعطى الحيوانات قدرة على رؤية ما لا يراه الإنسان لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فبعض الحيوانات ترى الملائكة، وبعضها ترى الشياطين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، أي من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء وقت صياح الديكة، فعلى المسلم أن يغتنمه في الدعاء لأن الملائكة تكون حاضرة، فربما أمنت على دعائك وكانت له شهودا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، أي إذا نهق الحمار فإنه رأى شيطانا، لهذا أمرنا بالتعوذ منه. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ونعوذ بك من همسات الشياطين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رواه البخاري.
إن ظن العبد بربه الظن الحسن أعطاه الله خيرا مما ظن به، وزاده على ذلك أجرا وحسن الجزاء. وإن ظن العبد بربه ظن السوء وعاش في ظلمات اليأس والقنوط، فإن الله توعده بالغضب والطرد من رحمته. ثم قال الله تعالى: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي إن ذكرت الله في نفسك منفردا عن الناس بالتعظيم أو بالتسبيح أو بالتهليل أو غير ذلك، ذكرك الله في نفسه دون أن يطلع على ذلك أحدا من ملائكته. وإن ذكرت الله تعالى في جماعة من الناس يذكرك الله في ملأ خير منهم وهم الملائكة الكرام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ينال شرف التوفيق إلى ذكر الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. رواه البخاري.
إن الله تعالى كلف طائفة مخصوصة من الملائكة للسياحة في الأرض، يمشون في طرق المسلمين وفي مساجدهم وفي دورهم. لماذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يلتمسون أهل الذكر، أي يبحثون عن مجالس أهل الذكر، يزورونها ويشهدونها ويستمعون إلى أهلها ويحفونهم بأجنحتهم. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الذكر.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهل يستوي الأحياء والأموات؟ الحي فيه روح والميت بلا روح، فالذاكر حي والغافل عن الذكر ميت ولو كان يعيش بين الأحياء. إن دبيب الروح في الجسد الخاوي يحدث ارتعاشا وانتعاشا، بينما خروج الروح من الجسد يستتبع شدة وآلاما. هذا يقع في عالم الماديات كما يقع في عالم المعنويات. اللهم أحينا بذكرك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
الاستغفار من أجل الذكر وأعظمه، فإن الله تعالى يكفر به الذنوب ويفرج به عن الكروب. ولذلك حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أكد النبي عليه الصلاة والسلام حالفا أنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة في اليوم، والمراد بهذا الرقم هو الكثرة، ليعلم أمته الحرص على الاستغفار وليرجو مزيدا من كرم الله تعالى. وإلا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد من الله عليه بغفران ما تقدم من ذنوبه وما تأخر، صلوات ربي وسلامه عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.
سبحان الله وبحمده معناه أسبح الله تسبيحا مقرونا بحمده، ذكر عظيم. ولعظمة هذا الذكر جعله الله تعالى سببا في محو الذنوب، فمن قاله في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي محيت ذنوبه المتعلقة بحقوق الله تعالى وإن كانت كثيرة بمقدار زبد البحر، وهو الرغوة التي تعلو سطح البحر. وهذا تشبيه جميل بليغ، قال أهل العلم: قائل هذا الذكر يدرك الأجر سواء قالها متوالية أم متفرقة في مجالس، لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار. اللهم اجعلنا من عبادك المسبحين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري.
جملتان سهلتان يسيرتان لا يتعب اللسان في التلفظ بهما، وبرغم سهولتهما في التلفظ إلا أنهما ثقيلتان في ميزان الحسنات، فإنهما ذواتي أجر عظيم، وهما محبوبتان عند الرحمن سبحانه وتعالى. فما هما الكلمتان يا نبي الله؟ يجيبنا فيقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فعلى المسلم أن يواظب على هذا الذكر، لأن عموم التكاليف شاق على النفس، وهذا الذكر سهل ميسر، ومع ذلك يثقل في الميزان، فلا ينبغي التفريط به.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري.
بينما كان الصحابة رضوان الله عليهم راجعين من غزوة خيبر برفقة النبي عليه الصلاة والسلام، ارتفعت أصوات الصحابة بالتكبير والتهليل فرحا بنعمة الله عليهم إذ نصرهم على عدوهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفقوا بأنفسهم. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خلف دابة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذا الذكر، فحثه على هذا الذكر وبين له فضل هذا الذكر، فقال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. الحوقلة هذه كلمة عظيمة عند الله، فيها كمال التوحيد وتسليم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الخضوع لله، ومعناها أنه لا حيلة للعبد ولا تحول له من حال إلى حال إلا بإذن الله تعالى، ولا طاقة له بجلب خير إلا بإذن الله تعالى. إنها كنز من كنوز الجنة، أي أن الله تعالى يدخر أجرها لقائلها كما يدخر الكنز الثمين والمال النفيس. جعلنا الله تعالى من الذاكرين لله كثيرا.
باب القصد والمداومة على العمل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ. رواه البخاري.
جعل الله تعالى أمة الإسلام أمة وسطا بعيدة عن الإفراط والتفريط، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام الأمة إلى الاقتصاد في الأمور وتجنب المبالغة فيها، حيث يقول: القصد القصد تبلغ، أي إلزموا الوسط المعتدل في الأمور كلها، ولا تستوعبوا الأوقات كلها بالعمل، بل اغتنموا أوقات النشاط والصحة والقوة. تبلغوا أي تصلوا إلى مقصدكم وبغيتكم التي تسعون لتحقيقها. فاللهم ارزقنا القصد في أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري.
أحب الأعمال إلى الله ما استمر الإنسان على الإتيان بها ولو كان هذا العمل قليلا، فقليل دائم خير من كثير منقطع. فأنت يا أخي المبارك عاهد نفسك على قيام جزء من الليل ولو بركعتين، واجعل لك وردا من القرآن ولو حزبين، وتصدق كل يوم ولو بدرهمين، وصم النوافل ولو يوم الخميس والاثنين. قال أهل العلم: بدوامك على القليل تستمر بالإقبال على الله، فينمو القليل الدائم حتى يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه البخاري.
يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا من الأعمال ما تطيقون، أي إلزموا الأعمال التي تطيقون المداومة عليها بلا ضرر ولا ملل، واجتنبوا ما يشق عليكم فعله، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي أن الله تعالى لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المداومين على الأعمال الصالحة. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك للبخاري.